بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المزمور 56 لامام المغنيين على الحمامة البكماء بين الغرباء مذهبة لداود عندما اخذه الفلسطينيون في كت. ارحمني يا الله لان الانسان يتهاممني واليوم كله محاربا يضايقني. تهممني أعدائي اليوم كله لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. ماذا يصنعه بي البشر؟ اليوم كله يحرفون كلامي، علي كل أفكارهم بالشر. يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي. على إثمهم جازهم بغضب أخضع الشعوب يا الله. تيهاني راقبت، اجعل أنت دموعي في زقك. أما هي في سفرك، حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء في يوم أدعوك فيه. هذا قد علمته لأن الله لي. الله أفتخر بكلامه، الرب أفتخر بكلامه. على الله توكلت فلا أخاف، ماذا يصنعه بي الإنسان؟ اللهم علي نذورك، أوفي ذبائح شكر لك، لأنك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق، لكي أسير قدام الله في نور الأحياء. هللويا. المزمور دوت واحد من ضمن 7 مزامير كان سماها القديس أغسطينوس مزامير الطريد. هما 7 مزامير قالهم داود لما كان مطارد من شاول، وفي مقدمة 7 مزامير دول ما يفيد ان داود كان هربان في الفترة دي من شاول. اول مزمور فيهم كان المزمور 7، كان بخصوص واحد اسمه كوش البنياميني وشى وشاية كاذبة عند شاول ضد داود. المزمور الثاني كان المزمور 34 لما هرب داود لأبي مالك وهناك غير عقله وبدأ يخربش على الباب ويسيل على لحيته، نشد المزمور 34. المزمور 52 نشده لما واحد اسمه دواغ الأدومي كان حاضر لقاء داود وأخي مالك، وزي داود كتب على الكاهن، وكانت النتيجة أن اتقتل 85 واحد من لابسي الأفود. المزمور 54 حصل لما كان نشد داود لما كان داود في برية زيف وشاول جه حاصر المكان اللي فيه داود وكان هيقضي عليه لولا ان الفلسطينيين هجموا على ارض شاول، فاضطر يسحب الجيش عشان يخلص ارضه، فنشد داود المزمور 54. المزمور بتاع النهارده المزمور 56 هنشوف مناسبته دلوقتي. يتبقى مزمورين من مزامير الطريد. المزمور 57 لما داود هرب لمغاره قد تكون هي مغاره عدلان، والمزمور 142 صلاه صلاها داود في المغاره. دول 7 مزامير نشدهم داود في الفترة اللي كان مطارد فيها من شاول. المزمور بتاع النهاردة المزمور 56 زي ما هو مكتوب في المقدمة لإمام المغنيين. قلنا إمام المغنيين دوت قائد فريق التسبيح اللي بيقود المرنمين في نشد المزمور في الهيكل. لإمام المغنيين على الحمامة البكماء بين الغرباء. كلمة على الحمامة البكماء ممكن تعني أمر من اتنين، يا إما أن تكون آلة موسيقية بتدي لحن في صوت شجن، صوت حزن، يتناسب مع الحالة اللي فيها داود. فمكتوب في المقدمة أن ديت المزمور ده يعزف على الحمامة البكماء على الآلة ديت، أو قد يكون ده نشيد كان معروف في إسرائيل، نشيد الحمامة البكماء. فيبقى المزمور ده هيتقال على نفس الوزن بتاع لحن الحمامة البكماء. كلمة الحمامة البكماء حمامة، طير مسالم ضعيف ملهوش قوة، حمامة بكماء أبكم يعني ما بيتكلمش، حمامة صمتة بين الغرباء، يعني حمامة موجودة في وسط ناس غرباء عايزين، ناس أشرار عايزين يأذوها عايزين يموتوها، والحمامة عاجزة حتى عن أنها تدافع عن نفسها حتى بالصوت بتاعها. على الحمامة البكماء بين الغرباء، هنا كأن داود بيشبه نفسه بحمامة موجود في وسط الغرباء الفلسطينيين زي ما هنشوف دلوقتي، كصورة للكنيسة المتألمة على مدار العصور من الناس الأشرار اللي عايزين يقتنصوا ويقضوا على الكنيسة. وحملت إشارة قوية للفترة بتاعت ضد المسيح، إزاي الكنيسة هتبقى مطرودة وإزاي الغرباء كلهم يحيطوا بالكنيسة يحاولوا أن هم يقضوا عليها، فبقى حالها زي حمامة بكماء وسط الغرباء، حمامة ضعيفة ملهاش قوة حتى ما في الصوت تدافع بيه عن نفسها. لإمام المغنيين على الحمامة البكماء بين الغرباء مذهبة لداود. قلنا في 6 مزامير متعنونة في المقدمة مذهبة، جاية من الذهب، يعني كلمة مذهبة. الـ6 المزامير دول المزمور 16 كنا خدناه، ومن المزمور 56 لغاية المزمور 60. المزامير اللي جاية كلها هنلاقي في المقدمة مكتوب مذهبة لداود. كنا قلنا في المزمور 16 كلمة مذهبة ديت يعني ممكن يكون ليها أكتر من معنى، ممكن يكون إن هي ليها قيمة غالية جدا زي قيمة الذهب فهي مذهبة حاجة ذهبية، أو ممكن تشير لمعنى الثبات والاستقرار وعدم التغيير. الحالة اللي بتتوصف في المزمور دوت مش حاجة حصلت في فترة معينة وانتهت، لكن دي حاجة هتمر بيها الكنيسة أو هيمر بيها المؤمنون على مدار العصور كلها. لذلك الـ6 مزامير دول دعيه مذهبة لداود. امتى قال المزمور دوت؟ يقول عندما أخذه الفلسطينيون في جت. احنا عارفين ان داود هرب لجت مرتين، المزمور دوت في هروبه المرة التانية. هروبه المرة الاولى مذكور في سفر صموئيل الاول الاصحاح 21 لما تظاهر داود بالجنان، لما عرفوه أليس هذا الذي غنى له إسرائيل، شاول أتى الألوف وداود أتى الربوات، فعرف داود أنه هو نتعرف، فعلشان ينجو من الفخ دوت تظهر بالجنون. يقول في سفر صموئيل الأول 21 فغير عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم، وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته. دي كانت المرة الأولى، ودي اللي نشهد فيها داود المزمور 34 زي ما شفناه قبل كده. النهاردة بقى ده لما داود هرب لجت المرة التانية. المرة التانية دي موجودة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 27. راح داود لجت وكان معاه 600 راجل من الرجالة بتوعه، واطمن الفلسطين المرة دي لداود ودوله مدينة صقلغ علشان يقيم فيها، مدينة على الحدود ما بين الفلسطينيين وما بين يهوذا. اشمعنا هنا اطمنوله؟ لانه الكل بقى بدا يسمع بمطارده شاول لداود وزي عايز يقتله، فلما هرب للفلسطين قالوا خلاص ده يستحيل يتصالح مع شاول، فاطمنوا ان هو هيبقى معاهم ضد اسرائيل. ولما راح داود جت المره التانية ديت كف شاول عن مطارده داود. ففي الأثناء ديت نشهد داود المزمور 56 بتاع النهاردة. قبل ما ادخل في المزمور عايز اخد المعنى الرمزي، عندما اخذه الفلسطينيون الى جت. الفلسطينيون دول مش من شعب ربنا، دول غرباء يمثلوا غير المؤمنين. جت القديس أوغسطينوس قال معناها معصرة. تعالوا نشوف الحمامة البكماء الضعيفة اللي أمام حصار الأعداء اللي مش قادرة تدافع عن نفسها ولو حتى بالكلام. تعالوا نشوفها في المعصرة، لما تدخل المعصرة إزاي هيطلع منها كلام عذب. كلام المعصرة دي إيه؟ بنحط فيها العنب، العنب وهي صحيحة خارج المعصرة حباية عنب، لكن أول ما تتحط في المعصرة وتداس عليها تطلع عصير الكر، الخمر اللي يفرح قلب الله والناس. تعالوا نشوف الكنيسة اللي مشبهة بالحمامة البكماء، إزاي لما دخلت المعصرة طلع منها كلام تسبيح، كلام فرح، مسمي المزمور بتاع النهاردة تسبيحة الحمامة البكماء. بس قبل ما أدخل في آيات المزمور نقول الأقسام. المزمور ممكن نقسمه لثلاث أقسام، من الآية 1 لغاية 4 شكوى من ملاحقة الأعداء، الآية من 5 لغاية 8 شكوى من مؤامرات الأعداء، ختام المزمور من الآية 9 لغاية 13 الاطمئنان أو السلام أو الفرح بربنا. تعالوا ندخل لكلمات المزمور. يقول في الآية الأولى ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهاممني واليوم كله محاربا يضايقني. داود شاعر بضيء نتيجة حصار الأشرار، شاول جايب معاه 3000 جندي وبيطاردوا داود، وداود كل اللي معاهم كانوا 400 راجل، بعد كده بقوا 600 وفي 3000 عسكري بقيادة شاول بيطاردوا. فداود شعر انه العدو مزنق عليه، فبيقول له ربنا ارحمني. اولا لذيذة انه داود تحت كل الظروف اللي بيمر بيها لم يتوقف عن التسبيح لله. هنشوف رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بيها داود ديت، لكن المزمور مزمور فيه تسبيح، فيه فرح، فيه تهليل بربنا. حتى حلوة في داود انه كل الظروف اللي بيمر بيها داود لم تمنعه عن التسبيح لله، لدرجة انه تقليد اليهود يقول ان داود كان ينام وكان يعلق الكسارة بتاعته فوق المرقد بتاعه، المكان اللي هو نايم فيه، بحيث اول ما يقوم الصبح يمسك الكسارة ويقعد يسبح لربنا ايا كان الظروف اللي بيمر بيها. فرغم الضيق اللي بيمر بيه لكن داود لم يكف عن التسبيح. طب بتطلب يا داود؟ بطلب رحمة ربنا، ارحمني يا الله. لينا درس فيها حبايب، في الوقت اللي احنا نشعر بضيق، نشعر بتعب، نشعر بضغط الظروف، لينا زي ما قال معلمنا بولس الرسول نتقدم بثقة لعرش النعمة لكي ننال نعمة ونجد رحمة عونا في حينه. احنا مشكلتنا بنعمل العكس، لما الظروف تضيق علينا مانيش مصلي، مانيش رايح الكنيسة، مانيش قاري كلمة ربنا، في حين انه اولا ناخد الدرس من داود، الظروف دي ما منعتهوش انه يسبح لله وانه يلتجئ لربنا. ناخد الدرس لينا، احنا في الاوقات دي محتاجين ان احنا نقرب لربنا، نتقدم بثقة. عمر الدقات حبايب معلامة ان الانسان ماشي غلط، ده احنا هنشوف دي برهان. يقول القديس اغسطينوس لو حياتك ما فيهاش ضيق فاشك انك مسيحي، أشك أنك سالك في طريق التقوى، لأن كل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. إحنا لما بتجيلنا الدقات أنا وحش، يبقى ربنا سابني، يبقى ربنا مش عايزني، طب مانيش مصلي، أو رد فعل تاني طب مقموز بقى وزعلان، طب مانيش مصلي لربنا، أنا بصلي لنفسي. أنا في الضيقة دي محتاج أن أنا أتقدم بثقة. عمر الدقات ما دليل أن أنا مرفوض من الله، لا، ده أنا عندي ثقة أن أنا محبوب من الله وأن ربنا بيأدبني، فبتقدم بثقة عشان أجد رحمة من ربنا. ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهاممني. كلمة يتهاممني يعني يحزنني، بيضايقني، بيجعلني مهموم، بيشيلني الهم، عايز يقتنص نفسي، عايز يفترسني. ارحمني يا الله لأن الإنسان. طب انت مين اللي بيطاردك يا داود؟ شاول. طب ليه ما قالش لأن الملك؟ داود بالنسبة له ملك أو غير ملك في النهاية هو إنسان، وقوته محدودة بقوة البشر. أيا كان بقى اللي بيطاردني، ده ملك، صاحب سلطة، إنسان غني، إنسان أيا كان حاله، في النهاية هو إنسان. ما مش مهم بقى هو مركزه إيه أو قوته إيه أو سلطانه إيه، في النهاية هو بشر ضعيف. يعمل إيه البشر أمام الرحمة الإلهية لما تتدخل لنجدة إنسان؟ ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهاممني اليوم كله، بيطاردني طول اليوم، مش متوقف عن أنه يلحق بي، ما بيديش هدنة. طب حبايب، إذا كان كمعنى رمزي اللي بيطاردنا هو الشيطان، حتى لو إنسان فإحنا واثقين أن الشيطان هو اللي بيحركه، طب إذا كان الشيطان لا يكف عن مطاردتنا اليوم كله، يبقى أي سهر ينبغي أن احنا نكون فيه، أي صراخ دائم ينبغي أن احنا نصرخه لله، اسهروا وصلوا. ليه؟ لأن إبليس عدوكم يقول كأسد زائر. طب إذا كان هو لا يكف عن ملاحقة المؤمنين، يبقى يجب أن الإنسان المسيح، الإنسان المؤمن، لا يكف عن التيقظ، عن السهر، وعن الصراخ لربنا اليوم كله، محاربا يضايقني. قديس يوحنا فم الذهبي يعلق على الآية دي، تقول أن من بركات ربنا للإنسان أنه ما ادهوش أنياب شرسة زي أنياب الأسود، ما ادهوش قوة زي قوة الفيل مثلا، ما ادهوش سرعة زي سرعة الغزلان. ليه؟ قال لأنه الحيوانات بما ليها من قوة، عمر حيوان ما بيأذي حيوان من نفس الفصيلة بتاعته، لكن للأسف بنلاقي إنسان عايز يلتهم، عايز يسحق إنسان زيه. فلذلك من رحمة ربنا ما اداش الإنسان القوة اللي في الحيوانات، لألا البشر كانوا يفنوا بعضهم بعض. اليوم كله محاربا يضايقني، يبقى سبب الشكوى نمرة واحد ملاحقة العدو، العدو بيطاردني. سبب الشكوى نمرة اتنين استمرار الملاحقة، تهممني أعدائي اليوم كله، مش مدين فرصة للهدنة، مش بيطاردوني فترة وبيهدوا فترة، لا، دي فيه استمرارية. فهو بيشتكي لأنه مطارد من العدو، لأنه العدو بيلاحقه ملاحقة مستمرة. نمرة ثلاثة بيشتكي، يقول في الآية 2، لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء، اللي واقفين ضدي أعداد كثيرة. فهو بيشتكي لثلاث أسباب: مطاردة العدو، أنه لا يكف عن المطاردة اليوم كله، انه مش واحد ولا اتنين، ده على الرأي ما قال المزمور، اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. 3000 واحد والملك بيطرد داود. لان كثيرين يقاومونني بكبرياء. كدرس لينا حبايب من السذاجة، زي ما كنت بقول لكم، انه يظن المسيحي انه لن يقابل الشر، انه لن يقابل ضيقات، وما يصحش ان المسيح يسأل ليه. يعني لو انا انسان مسيحي بالحق، ما سألش ليه في مضايقات، ليه في تضييق على اولاد ربنا. المسيح قال لنا تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسم. كل رسل المسيح اللي دونوا الوحي اكدوا على النقطة دي كلهم بلا استثناء. معلمنا القديس بولس يقول كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. علمنا القديس بطرس يقول لنا لا تستغربوا البل والمحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحان إيمانكم كأنه قد أصابكم أمر غريب. القديس يوحنا يقول لنا لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. القديس يعقوب يقول لنا احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. كل رسل المسيح أكدوا لينا ما يصحش أن الإنسان المسيحي لما يمر بدئات يقول ليه، انا عملت ايه؟ ده الطبيعي. لسه بقول كلمة القديس اغسطينوس، لو ما فيش ديئات في حياتي، فالقديس اغسطينوس بيقول اشك انك مسيحي، اشك انك عايش بالتقوى، لانه كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. فغلاش كل شويه ليه بيحصل كده، وهذا كلام ربنا. أقدر أخدها بقى المعنى الروحي؟ لأن كثيرين يقومونني بكبرياء، مش بقى صورة البشر زي ما بقول لكم، لكن صورة الشيطان عدو الخير، ما يطقش، ما بيطقش حبايب وجود إنسان تقي في الأرض، ما بيطقهاش، يهيج الدنيا. طبعا المسيح ضبط الكل، لا يدعكم تقربون فوقما تحتبلون، أوكي، بس مش ممكن الشيطان يشوف إنسان تقي بيحاول يعيش في التقوى والشيطان ما يسكت، ما بيطقش كده. الأرض مسلمة ليد الشرير، وهو رئيس هذا العالم، مش طايق يبقى حد في العالم مش من عبيده، فلذلك يقاوم بمنتهى القوة. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول: مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء السلاطين، طغمات ملائكة سقطت، من طغمة الرؤساء سقطوا وبقوا شياطين، من السلاطين، عارفين في 9 طغمات ملائكة بنذكرهم في القداس البسيلي، ملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلاطين والكراسي والربوبيات والقوات والشاروبيم والسرافين. ففي من ضمن الطغمات اللي سقطت الرؤساء والسلاطين. فبولس بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، مش مع بشر، حتى لو في انسان هو اللي بيضايقني، لا، ده الشيطان هو اللي بيحركه. مصارعتنا مع الرؤساء والسلاطين، مع ولاة العالم، يستغل الولاة اللي موجودين في العالم عشان يحركهم بقرارات، بقوانين، بتضييق على ولاد ربنا، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، غاية حرب إبليس السماء، مش عايز إنسان يسلك في طريق السماء. عشان كده قال لنا القديس بطرس: هو زي إبليس عدوكم يجول كأسد زائر. وقال لنا ربنا يسوع: هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحمض. لكن بقيت كلمة المسيح من الكلام ده عشان مش عشان نخاف، بس علشان ما نستغربش، عشان ما نسألش ليه بيحصل كده. يكون أنا بعملهم كويس مثلا، سواء كنت في شغل أو جيران أو مش حاجة، ليه مالهم مقلوبين ضدي كده؟ ليه مالهم مش طايقني؟ ليه مالهم بيهيجوا الدنيا عليا؟ ما دينا فهمنا حبايب، الشيطان مش طايق فمحرك الناس إنه يضيقوا على أولاد ربنا، مش عايز حد يعيش بالتقوى. لأن كثيرين، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث، كثيرين يقومونني بكبرياء. طب ليه بيقول يقومونني بكبرياء؟ لأن لما يجي إنسان يحركه الشيطان عشان يضايق أولاد ربنا، ربنا يكشف له، يبين له: بص أنت بتعمل فيه كده وبص هو مسالم، بص أنت بتعمل فيه كده وبص الناس كلها بتقول عليه إن هو إنسان مش بتاع شر، شوف أنت بتعمل كده وأقرب من ليك بيقول لك حرام كده، أنت بتعمل فيه كده، ده راجل غلبان. فربنا بيظهر لك إنه السكة دي غلط، وده اللي حصل مع شاول. انت بتضطهد دول، طيب بص الوداعة، بص السلام، بص المحبة اللي في قلبهم تجاهك، يبقى الناس دي مش غلط. الاعلان ده حاجة من الاثنين: يا اما يوقف الشرير عن ملاحقة التقي، يا اما الانسان ياخدها في عند ويأسي قلبه ويأدي الى مزيد من الاضطهاد، فبقى يقاومني بكبرياء. ده اللي حصل مع فرعون مصر، شاف عمل الله مع العبرانيين والصحراء بتوعه قالوا له: ده إصبع الله، احنا انا ما نقدرش على الناس ديت. طب المفروض ان كان فرعون ايه؟ يتراجع خلاص. لا، هو في عناد، في كبرياء، استمر في اضطهاد شعب الله. دي بقى معنى الكلمة، انه قص الله قلب فرعون، مش ربنا اللي قص قلبه، ده وجدك قاسيا فقصاك، هو اعلن ليك. كان ممكن فرعون خلاص، لا، يبقى الناس دول ناس دوب بتوع ربنا، انا ماليش دعوه بيهم. لكن هو في كبرياء، ربنا بيعلن له وهو يستمر في المقاومه. عشان كده بيقول داود: لان كثيرين يقاومونني بكبرياء. فيش انسان يا حبايب يقف قدام الكنيسه، والكنيسه يعني كل فرد فينا كعضو في الجسد او الكنيسه ككنيسه، الا لما المسيح يعلن له حاجه من الاثنين: يا يتراجع ويكف عن اضطهاد المؤمنين ويثق ان الله بالحقيقه فيكم، مش بالضروره يبقى الايمان. يا ما شفنا ولاه جيهم مصر وكانوا بيضطهدوا الكنيسه بافراط، وربنا أعلن ليهم فبدوا يختشوا. بنقرأ في السنكسار لسه كان من شهر يعني كنا بنقرأ ورايح علشان يموت البطرك يضرب السكينة ترجت السكينة في العمود قطمت أو السيف يضرب مرة تاني بخنجر فراح شق فقط هدوم البطرك. فالرجل خاف لا ده الناس دول يعني فيهم قوة إلهية فكف عن الطهاط. يا إما زي ما بقول لكم بقى الإنسان ياخدها في عند ويقسي قلبه أهو ده اللي الله بيتمجد فيه. أقمتك عشان أتمجد فيك أدام أنت كده من النوع المتكبر دوت. فدي معنى كلمة يقومونني بكبرياء. طب السؤال إيه العلاج؟ إيه العلاج أمام ملاحقة العدو؟ أمام استمرارية ملاحقته؟ أمام الأعداد الكتيرة اللي بيحركها عدو الخير ضد شعب الله؟ قلت لكم دي مذهبة لداود، دي حاجة ثابتة. يعني الموضوع ده حيظل من جيل إلى جيل وحيتجلى بصورة أقوى في فترة ضد المسيح. إيه موقف ولاد ربنا قدام الحال دوت؟ بصوا بقى، بصوا تسبحة الحمامة البكماء، بصوا الحمامة الغلبانة الضعيفة اللي حوالين زمرة من الصيادين الشرسين واللي هي عجزة إنها تعمل أي حاجة، تعمل إيه؟ بص نمرة واحد الآية 3، في يوم خوفي أنا عليك أتكل. قبل ما أتكلم على الاتكال على ربنا عايز أقف دي عند كلمة في يوم خوفي، لأنه في درس في الآية دي للحمامة البكماء للنفس. في يوم خوفي ما سمعناش إن داود خاف لما كان مثلا واقف قدام الأسد والدب، عبد قتل الأسد والدب جميعا بجرأة كده. لما وقف قدام جلياط ما سمعناش ان داود خاف. مرة واحدة وحيدة ذكر الكتاب عن داود ان هو خاف في سفر صموئيل الاول الاصحاح 21، لما هرب داود لأبي مالك في المرة الاولانية وغير فيها عقله، لما سمع داود الفلسطينيين بيقولوا انه أليس هذا هو الذي قتل جلياط، أليس هذا اللي نشدنا له في إسرائيل، فيقول خاف جدا من أجيش ملك جت. أول مرة والوحيدة اللي اتكتب عن داود انه هو خاف. تستحق ان احنا نوقف عنده لما نشوف الكلام دوت في الإصحاح 21. قبليها داود راح لأخي مالك الكاهن في مدينة نوب وكذب، قال له ان انا طالع في مهمة سرية من قبل الملك ومعناش اكل، فاداله خبز التقدمة هو والذين معه ومعناش سلاح، راح مديله سيف جلياط. داود كذب وما سمعناش ان داود راجع نفسه في التصرف دوت. بعديها جه داود قال اني ساهلك يوما بيد شاول، فما فيش حل غير ان انا اهرب عند الفلسطينيين، وراح رايح لجد. خد بالكوا في سلسلة من الانحدار، في خطية مش متقدم عنها توبة، في حال يأس وإحباط، في إن داود راح برجليه لأرض الأعداء خاف. يبقى المعنى الروح حبايب، إمتى الخوف بيتحرك في قلبنا؟ لما احنا نروح برجلينا للبضاعة بتاعت الشيطان، هنا يجي الخوف. طول ما أنا بعيد عن جد، طول ما أنا مش معصوم، لكن أول ما غلط أراجع نفسي خلاص مش تمروش حاجة عندي. لكن إن في خطية عشان ما أقدمش على توبة، يبقى واحد راح بنفسه لأرض العدو هنا خاف جدا من أجيش ملكات، هنا يتحرك الخوف في الإنسان. يبقى الخوف سبب حبايب الخطية، الغير مقدم عنها توبة. أولا كون إن داود خاف، يعني ربنا بيقول لنا كلنا معرضين لكده، إحنا مش معصومين، ومش عايز أقول بس مش معصومين، ما إحنا قلنا معصوم بس يقدم توبة، لا معرضين إن إحنا نتخد في الزلة بتاع داود. في خطية مش متقدم عنها توبة، في سلسلة انحدار من الضعف، فهنا بدأ الخوف يتحرك في قلب الإنسان، ولعله بيكون ده صوت انذار من ربنا. طب اركع. فعلا رجع داود. طيب ارجع بقى اللي قلنا بقى وقت النفس ما هي مطاردة ما هي في ضيق، الاعداء بيطاردوها محصرينها في يوم خوفي، ايه الحل بقى نعمل ايه؟ انا عليك اتكل. العلاج الاتكال على ربنا، قالها في الآية 3 أنا عليك أتكل، وحيكررها في الآية 4 على الله توكلت فلا أخاف. الاتكال هنا له معنيين. المعنى الأول تقديم التوبة، أنا خفت ليه؟ القديس بطرس بيقول لنا أما خوفهم فلا تخافوه ولا ترتعدوا. الناس بتخاف لكن أنتم ما تخافوش. طيب إزاي يا بطرس؟ قال بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. طول ما في أداسة، طول ما في حياة بارة مبررة بدم يسوع المسيح اللي بيطهر، ينزع الخوف من قلب الإنسان. فالاتكال على ربنا إنه وقت ما أشعر بخوف أروح لربنا بثقة، بثقة بصرخ لربنا بثقة، أنا ربي الخوف دخل قلبي بسبب الخطية، وأنا واثق يا ربي في غفرانك، واثق في قبولك مهما تكررت الخطية، مهما تكررت الخطية ومهما كان وحشتها. ده ربنا بيقول لي لو أخطأ إليك أخوك مش 7 مرات، 70 مرة 7 مرات، ورجع قال لك أنا تائب اغفر له، يبقى يكفي يا حبايب أن أنا أقف قدام الله يقول يا ربي أنا تائب من قلبي، حتى ولو تكرر الموضوع 70 في 7. خلي عندنا هذه الثقة حبايب. طهر بالإيمان قلوبهم. أنهي إيمان؟ الإيمان الثقة في ربنا وفي غفرانه وفي دم يسوع اللي بيطهر من الخطية وفي قبول الله للخاطي، أو ده معنى الاتكال على ربنا. يبقى لو كان خوفي نتيجة خطية، في يوم خوفي أنا عليك أتكل، أنا أرتمي على حضن الله بثقة. وما تخلوش الشيطان حبايب، يعني هو ده الرجاء، لأن بالرجاء خلاصنا، طول ما احنا متمسكين بالرجاء سنخلص. ايه الرجاء؟ ان انا واثق في غفران ربنا. شلون بيخبط في الحتة دي جامد قوي؟ بداعي ما انت ياما تبت، ما انت ياما قلت، بقى معقولة بقى بعد اللي انت عملته انا ماليش وش اكلم ربنا؟ ماليكش وش يا عم، ماليش يا سيدي، ماليكش وش، تعطي وشك زي العشار وقول اللهم ارحمني انا الخاطئ. حبايب يعني اسمحوا لي اقول بالبساطه دي، صدقوني بالبساطه ديت. وهنا الايمان، هنا الثقه في ربنا. ايه وربنا عايز مننا ايه يعني؟ هو يعني انا طب انا يعني هتعمل ايه يا عم؟ انا خاطئ. تعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه اللي تعمله؟ ما هو في حاجه تعملها؟ ما كان قاعد في السماء وقال لك اعملها وتتغفر خطيئتك؟ ما فيش غير ان الواحد يرتمي بثقه على حضن ربنا. اللهم ارحمني انا الخاطي. نزل الى بيته مبرر. في يوم خوفي انا عليك اتكل. حبايب اغرسوا الكلام ده في قلبكم، عشان وقت ما الشيطان بيقعد يحارب النفس، للاسف عدم وعي روحي بنستسلم. مفيش فايده، معقوله ربنا يسامحني؟ معقوله؟ ما انا قلت، ما انا حاولت. يا سيدي قال لك ان اخطا اليك اخوك 70 في 7 ورجع قال لك انا تائب اغفر لي، اغفر له. يبقى لو غلطت في حق ربنا 70 في 7، طبعا ما حدش هيقعد 70 في 7، لو غلطت كمال الغلط عدد لا نهائي من الخطايا، ومن قلبي راجع لربنا بقول له انا تائب اغفر لي، حبايب اقول ايه؟ يتحتم على الله انه يغفر. كلامه حبايب، كلامه في يوم خوفي انا على انا متكل على الحته ديت، انا متكل على الحته ديت، ان الله لا يشاء موت الخاطي، ان الله يريد ان الجميع يخلصون، ان دم يسوع يطهر من كل خطيه، ان جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. الكلام ده احنا بنردده في الوسع، رائع. بس ليه؟ عشان لما نيجي بقى وقت ما نبقوا محصورين في ضعف او في خطيه او في تجربه، الشيطان ما يجدش مدخل لنفوسنا حبايب. ما انساش ما قاله ثقفان الناسك، ان كل خبرة الانسان الروحية اللي اكتسبها في طول الحياة اللي بيعيشها عشان يعبر بها من بوابة الموت. ليه؟ قال لأن في اللحظة دي الشيطان بيحارب الإنسان بكل وسيلة كي ما يفقد الركب، يكثف الحرب بتاعته عشان بس يبقى في لحظة خروج النفس أنا مفيش فايدة فيها، أنا ربنا رفض، أنا مش نافع. محتاجين نغرز دي جوانا، لأن هو ده المعبر، هو ده المعبر اللي بيه نعبر من بريد هذا العالم. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. عايزة يا حبايب؟ عايزة ترديد مستمر لكلمة الله، عايزة ترديد مستمر، وحط وعد جنب وعد، وحط كلمة جنب كلمة. يمكن أنا سبقت دي الخطوة نمرة اتنين، بس معلش إذا كان يكتمل سلسلة الفضائل في حديث واحد فليكتمل. إيه؟ لما أقعد أنهج في كلام ربنا تتغرس دي جوه النفس. حبايب إحنا مولودين من الكلمة، معمودية ديت مية حل عليها الروح القدس وقرينا عليها كلمة الله، فاتولدنا بالكلمة، فبقى فينا إنسان جديد ينمو بالكلمة. فكل ما نردد كلام الله إنساننا الجديد اللي تولد في المعمودية بيقبل هذا الكلام وبينمو به وبيتقوى به. كأطفال مولودين الآن اشتهوا لبن العقل العديم. ليه طول النهار قاعدين نعيد ونزيد؟ احنا بنقولش معلومات جديدة حبايب، امسكوا الوعظة دي جنب الوعظة اللي فاتت، جنب اللي قبلها، جنب اللي بنوعظ فيه بقالنا سنين، احبتش حاجة جديدة. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا قاعدين نعيد ونزيد ونكرر ونقول لنفسينا ونحط جوه قلبنا، بنغرز جوهنا كلمة الله، هي محبة الله لنفسي، اشتهاءه لخلاصي، غفرانه اللانهائي، شهوة قلب الله ان انا اكون معه. قاعد انا عيد وازيد في الكلام ده، بيحصل ايه؟ بتتبني نفوسنا، بتتأصل الكلمة فينا. اقبل بوداع الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. الكلمة دي لما تتغير كل واحد تبص له، ده السلاح الطبيعي. مهما الشيطان يحارب بيأس في 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 اشد أوقات ما تبقى النفس مكسورة تحت ضعف، لا، في ثقة، في ثقة. إيه؟ رب اغفر لي. مقبول؟ مقبول يا حبيبي. متأكد؟ أكتر ما متأكد من أن أنا قاعد بكلمكم دلوقتي. أدي أهمية حبايب اللهج المستمر في كلمة الله، نعيد ونزيد فيه. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. أيضا ممكن أخدها بقى بالمعنى التاني، مش بس يوم الخطية اتكالي على غفرانه، لكن يوم الضيق، يوم التجربة، يوم محاصرة العدو. أنا عندي ثقة في ربنا إن الله يريد خلاصي. حبايب يعني لا أملك سوى أننا من قلبي المسيح يحطها جوانا كلنا، إنه تتيقن نفسنا إن إحنا في ملكية المسيح، اشتملوا السلطان علينا. حبايب لما دي تتحط في القلب حبايب، صدقوني يعني السماء والأرض يزولوا، لكن يقين كامل إن أنا ملكي للمسيح، مش ملوش سلطان، ملوش حاجة عندي. فيوم الخوف دوت، يوم ما الضيقة تحاصر النفس، اتكال كامل. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. أيضا أقدر أشوف في الآية دي نور تاني، في يوم خوفي أنا عليك أتكل. داود في الآية واحد واثنين كان بس للأعداء بيلحقوني، طول اليوم بيطردوني، أعداد كتيرة، فبدأ يخاف، بدأ يتحرك الخوف فيه. لما بعدت بص للأعداء خفت، بص ده هيعمله، بص ده هيسوه، بص ده إنسان صاحب سلطان، بص ده قال لي كلمة تهديد، بص ده قابلني بشدة، ازاي ده ممكن يعمل ويسوي فيا، ده عمل مع فلان ممكن يعمل معايا. فبدأ الخوف يتحرك جوايا، فبسرعة داود لحق نفسه. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. طب أنا ببص لهم ليه يا ربي؟ ليه أبص للخطية؟ ليه أبص للشر؟ ليه أبص للأشرار؟ ليه أبص للضيقة؟ ليه أبص للظروف؟ ما انت ماشي يا بطرس يا حبيبي على المية، انا بقول لنفسي. طب كان ايه اللي حاصل؟ ما كانت الظروف هي الظروف. طب كان ايه؟ لا ده انا كنت مركز على السيد. طب ايه اللي حصل؟ نزلت عيني، ده عمله في فلان كذا، ده قال لي كذا، ده رد علي كذا، خلاص بدأ يغرق.
طب وماله برضو حلوة في يوم خوفي أنا عليك تجد وقت ما بغرق صرخ بطرس حبايب صرخة صرخة يا رب نجيني في الحال صدقونا حبايب ما استنى لما كانت الصرخة فعلا من قلب بطرس ما استناش في الحال مد يده وقام بعد كده بقى لينا عتاب ماشي معلش بس سننجى الأول نمشي مع السيد على المية في يوم خوفي بدل ما أنا باصص للأعداء برضه حبايب محتاجة تدريب محتاجة تدريب حبايب نتدرب دلوقتي نتدرب عشان لما تيجي الضيقة لا نكون حبلة بالفضيلة ولا نكون كمرضعة ويل للحبالة والمرضعات هيعملوا ايه في الوقت ده طب احنا في فرصة في الوقت ده ان احنا نربي الفضيلة فينا ان نتدرب حبايب بدل ما نبص للضيقة نبص لربنا هنبص للضيقة هنخاف هنبص للناس هنخاف هنبص للظروف هنرتعب طب ما داود قال لنفسه طب وانا بصص لهم ليه دول انا بص ايه ابص لربنا امبارح كنت بتكلم عن الملاك وصمت بين يوم الجمعة الجاي عيد الملاك ميخائيل حبايب احنا محاطين بقوة ملائكية فائقة احنا بس محتاجين ان عينينا تتغسل عشان نشوف طب ما تغسلتش العينين عينين الإيمان ملوك الثاني ستة أليشع مطمئن الغلام مرعوب خايف الأعداء قال يا ابني باصص ازاي يا حبيبي تبص على ايه لا تخف لان الذين معنا اكتر من الذين معهم معنا ايه معنا ميخائيل يا حبايب معنا ميخائيل حبايب حين نقول يا ميخائيل صدقوني يولون منكسرين بالحق ده مش كلام بيتقال في المديح دي خبره عاشوها ابائنا حين نقول يا ميخائيل يترعبوا منه كنت بقارن مش بقارن يعني ميخائيل مرعب منظر ميخائيل للأشرار مخيف غابريال وديع مش عايز اقول انه ميخائيل مش وديع بس يعني ده ميخائيل وده غابريال شوفوا ميخائيل تترعبوا الأشرار يعني غابريال في منتهى الوداعة والسماحة يعني مش عارف أوصف لأنه لما بقول كده مش معناه أنه ميخائيل مش وديع بس يعني بالنسبة للقوى الشريرة ميخائيل مرعب عشان كده قال جميع كل عظامي تصيح النهار والليل وأنا بطول أيامي أقول يا ميخائيل لما كان نازل غابريال عاقه رئيس مملكة فارس فاستنجد بميخائيل أول ما جاء ميخائيل خلاص غلبهم أحبايب حدثت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته والتنين وحارب التنين وملائكته ولم يقوا ولم يوجد مكانهم في السماء ليه لأن ميخائيل صحقه حلوة صورة من ملك ميخائيل وهو دايس عليه تحت رجليه طب ما دول معانا دول معانا ودول ربنا يرسلهم للمعونة معانا أيضا سحابة شهود حبايب يا مرجرجس الاسكندراني ده أنا الرجل ده يعني أنا أول مرة ألتجئ له بس يعني مرجرجس الاسكندراني ده مفيش يا حبايب مفيش كان يوم السبت بالليل يوم الحد كانت الإجابة إيه دوت إيه القديسين دول أخواتي أنا بكلم في الروحيات أنا مش بكلم في طلبات خايبة ده عيب يعني عيب ان احنا نتكلم ايه دوت ايه سحابة الشهود اللي احنا متعززين بيها ديت في يوم خوفي انا عليك اتكل طب السؤال يجي منين الكلام دوت ما هو كلام حلو في يوم خوفي انا عليك اتكل منين يجي الاتكال على ربنا دوت منين تيجي الثقة بقوة الملائكة بمعونتهم بسحابة الشهود المحيطة بينا بالله اللي يريد خلصنا بالشيطان اللي ملهوش موضع فينا يجي منين الكلام دوت بصوا الآية اللي بعدها على طول الله أفتخر بكلامي هللويا صرخوا أهدي حبايب صدقوني أهدي العلاج الله أفتخر بكلامه اللهجة يا حبايب في كلمة الله يعني بقول لكم بيتخلق فين؟ هو اتخلق في المعبودية، اتخلق في المعبودية، إنسان جديد بينمو بيتقوى بكلمة الحياة. احنا اتولد، مش اتولد، اتخلق فينا اقوى من اتولد، اتخلق فينا الانسان الجديد ده في المعمودية، بس احنا مش مغذينه، فضعيف، قاعدين احنا نزق فيه بالكلام وبالوعود، مش قادر الانسان يسمع، يا كلام حلو بس ده مش لي، بس اصلا انا وحش. يا حبيبي الكلام ليك، الكلام ليك. طب انت فرحت بيه ليه؟ لان انت مولود من الكلمة ديت. طب ليه مش قادر امسك الكلمة كسلاح؟ لانه ما بناكلش بقى، انسان ضعيف. ترى واحد ضعيف كده ويقول له ده انت هتخيف، واحد بقى يسمع الكلام يفرح، بس انا ضعيف اتقوى ازاي؟ ده حالنا حبايب، بنسمع الوعظة فرحانين ومتشددين، نيجي للواقع بتاع الحياة، طب انا مش قادر. ليه يا حبايب؟ ليه؟ لانه الله افتخر بكلامه. احنا ما بناكلش في كلمة الله، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. خرافي تسمع صوتي فتتبعني. لما حبايب، لما ببساطة، لما نلهج في كلمة الله، الكلام دوت لما نسمعه نلاقيه فعلا ايه، هو انا كده فعلا اللي انت بتقوله ده، انا فعلا كده، هو كده. مش محتاجه معافره بقى، طب الكلام ده يجي ازاي؟ اللي بينهج في كلمه فعلا هو صح كده، هو كده فعلا، الثقه دي موجوده، تصدق فعلا ان احنا ملوش مكان عندنا حتى واحنا في نقع الوحشه. لا، انا مخلص في المسيح يسوع بيقين كامل، انا مطمن، انا مش لوحدي، انا في معونه. ايه دوت؟ على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس لا يسكتون. مين الحراس اللي أقامهم؟ ملائكة حبايب أخواتنا البروتستانت، يعني مش عارف. خسارة حبايب، صدقوني بالأمانة بقولها، خسارة أن تبقى لنا هذه القوة الملائكية المؤزرة لنا في الصلاة، مؤزرة لنا في جهدنا الروحي، بتعمل على خلاصنا. خسارة مرهبة للأعداء. أقول لكم الخليل ده، يا على مخيل دوت، ده واحد شافه بيقول شاف رجليه، كانوا كنيسة يعني كده، ما بحبش أنا الحكاوي لأن الحكاوي دي ضعيفة، مخيل حاجة كده من الأرض رأسه في السماء، ده مخيل وبسيف مسلول، مرعب منظر مخيل، بس مرعب لمين؟ مرعب للشياطين، لكن لولاد ربنا ده حماية مخيل دليل. سلام ليك يا مخيل. فالكلام دوت بقول لك يجي منين بقى؟ الله افتخر بكلامه. يبقى علاج الخوف يا حبايب، علاج عدم الثقه، نمسك في العضد بتاعت ربنا، نمسك عضد ربنا ونغرسها جوانا. ايه حلوه، الله افتخر بكلامه. فعلا يا حبايب صدقوني، ما في فخر للانسان المسيحي الا كلمه الله، هي فخرنا، لان كلمه الله طبعا حيه وفعاله وامضى من كل سبيل حدين. لكن بصوا المزمور 119، المزمور 130 يقول له بكلامك رجوت، يعني رجائي نبع كلامك، الرجاء نبع كلمة الله، فكلمة ربنا تنمي فينا الرجاء. كلمة ربنا في المزمور 119 ترد النفس، يتوب كلمة ربنا ترجعه، تصير الجاهل حكيم، ما أخبية ما بنفهمش، كلمة ربنا بتدي استنارة للذهن، تفرح النفس، ما في فرحة أحبائي، صدقوني أخواتي ما في فرحة قد الفرح بكلمة الله. تقول لا ما كلمة ربنا كده، صدقوني أحبائي، سر إحنا كلنا مدعوين ليه، تلاقي نفسك فرحان بتقرأ الكلام مبسوط، آخر انسجام كده في الدنيا، إيه كلمة ربنا تفرح النفس، تنير العينين، تدي استنارة. كلمة ربنا هذا الذي عزاني في مذلتي، تعز الإنسان وقت الذل، وقت التعب، وقت الضيق، ما فيش حد بيعزي، معزون متعبون. كلمة ربنا تحيي قولك أحياني، كلمة ربنا أفضل من الذهب والحجر كثير الثمن، أحلى من العسل والشهد. حبايب ده مش يعني كده يعني محسنات بديعية وبلاغة، لا حبايب، لا ده كلام عاجز، يعني آسف أن أقول على الوحي بس ما في النهاية ما هو بيتكلم بلغة بشرية. لكن لما النفس تختبر إيه ده 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 هو موضوع أكبر من كده، بس ما فيش كلام يعبر، ما فيش كلام يعبر. لذلك قال لهم يشوع لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار تشهد مع يشوع، بل الكل صار الكلمة اللي طلعت من بوق أحبابه بينفذها لغاية النهاردة. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يكمل بيت الآية 4 يقول على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بالبشر. يبقى المشكلة اللي بيشتكي منها المرتل، الأعداء بيطردوه، بيطردوه اليوم كله أعداد كتير. طب إيه العلاج؟ العلاج الاتكال على ربنا. تيجي منين؟ من إن احنا نمسك كلمته. نمرة 2 نعرف ضعف البشر، ماذا يصنعه بالبشر. البشر مائت، البشر زائل، مزمور 78 إنهم بشر ريح تذهب ولا تعود. هذه الأشرار، هذه اللي مستخدم مركزه علشان يرهب ولاد ربنا أيا كان، هذه اللي يعني بيتوعد وبيهدد في الآخر إيه؟ إنهم بشر، إنهم بشر ريح تذهب ولا تعود. شوية هوا عد. فيجب أحبايب إنه الإنسان الروحاني يعني على قد ما بنتكل على ربنا، على قد ما نمسك في كلمة الله، على قد ما تكون في توبة وغسيل مستمر في دم يسوع اللي بيطهر من كل خطية، على قد من أنت كي تخافي من إنسان يموت. إيه فلان ده مش إنسان يعني؟ كف عن الإنسان الذي في أنفه نسمة. يعني ممكن يعمل كده وقبل ما يطلع الزفير يكون مشي. هذا الإنسان ماذا يصنعه بالبشر؟ حبايب، هل السحب تقاوم الجبال؟ هل التبن يقاوم النار؟ فلو التجأنا لله الراسخ الثابت هنخاف من السحب؟ لو التجأنا لله إلهنا نار أكلة هنخاف من شوية تبن؟ هذه البشر. ماذا يصنعه بالبشر؟ بس عايز أقول حاجة، ماذا يصنعه بالبشر؟ لا، البشر يقدر يعملوا كتير قوي، البشر يقدر يعملوا كتير قوي. بس بصوا الآية، بصوا الآية ترد لبان طارد يعقوب في تكوين 31. عايزين تعرفوا ماذا يصنعه بالبشر؟ قال له في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا. وفعلا البشر يقدروا يعملوا شر يعني يقدر. طب هم اللي يعني احنا ايه ماذا يصنع؟ لها مع بقية الآية، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أنا في طاقة إيدي أن أعمل، وكنت هعمل. في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، لكن إيه؟ لا، ده إحنا الذين معنا، معنا مين؟ معنا رب الجنود. فلذلك لما بيقول ماذا يصنعه بالبشر، ده بيتكلم على إنسان متكل على الله. على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه به البشر. يبقى دي شكوة المرتل من مراهقة العدو. سيبنا من الشكوى، خلينا في العلاج، الاتكال على ربنا، أنا عليك أتكل، افتخار بكلمته، الله أفتخر بكلامه، اليقين من ضعف البشر. من ذا الذي يقول فيكون؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون؟ ده مش كلام حبيب، ده يبقى يقين. يقين احنا في هواء، احنا بنتنفس، احنا عندنا قلب بياخد شهيق وزفير. يقين او الكلام الروحي ده بقى يقين كده، بل اكثر يقينية من هذا، لان كل اللي منظور ده زائل، السماء والارض تزول لكن كلامي ما يزولش. فيبقى ده يقين جوه النفس. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ خلاص يقول زي ما عايز يقول، يعمل زي ما عايز يعمل. طب ده الجزء الأول في المزمار. الجزء الثاني الشكوى بقى من مؤامرات العدو. يبقى هو اشتكى من ملاحقة العدو، وشفنا التسبحة اللي بيسبح بيها أمام ملاحقة الأعداء. طيب نشوف الشكوى من مؤامرات العدو، ونشوف أيضا التسبحة اللي بيسبح بيها أمام مؤامرات الأعداء، تسبحة الحمامة البكماء. يقول في الآية 5: اليوم كله يحرفون كلامي. الشكوى الثانية أنه من مؤامرات الأشرار أنه يحرفوا الكلام، زي ما دواغ عمل بالضبط. دواغ حرف الحوار اللي دار ما بين داود وأبي مالك أو أخي مالك، يعني زي ما شفنا أخي مالك وأبي مالك شفنا لما درسنا مزمور 34، راح نقل لشاول كلام بالتحريف. لو كان راح قال له إنه داود راح قال له إن أنا طالع في مهمة سرية من قبل الملك، لا ما قالش كده، قال له ده الكاهن مداله يأكل وداله سيف جليات. تحريف. يبقى التحريف يا إما تغيير الكلام يا إما تفسيره غلط. اليوم كله يحرفون كلامي. لذلك داود لما كان في المغارة وجيه شاول وداود قطع طرف الكبة وبدأ يناديه، فبيقول له في صموئيل الأول 24: لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أسيتك؟ الناس دول بيحرفوا كلامه وبيكذبوا. أنا ما قلتش كده، أنا ما قلتش كده، ليه بتصدقوا؟ اليوم كله يحرفون كلامي. عملوا كده مع سيدنا لكل المجد، حرفوا كلامه. هو قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه، وفي الحقيقة كان بيشاور على هيكل جسده. طب هم حرفوا كلامه إيه؟ هذا قال إني أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أقيمه. تحريف في كلامه، مالش كده. حرفوا في كلامه لما قالوا أن لا تعطى جزء لقيصر، تحريف في كلام. ده هو قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، حرفوا كلامه. حرفوا كلامه لما قال أنا هو المسيح الملك فبيقاوم قيصر، لا ده هو المملكة ليست من هذا العالم، بيحرفوا كلامه. نفس الحرب مع أولاد ربنا، قديس استفانوس حرفوا كلامه. لا يفطر، ما بي الرجل ده ما بيبطلش إيه؟ لا يفطر على أن يكون كلام تجديف على الموضع والناموس. موضع اللي هو الهيكل ده بيقول كلام ضد الهيكل وضد الناموس، والرجل اللي قال كلام ضد الهيكل ولا كلام ضد الناموس. هم حرفوا كلام. اليوم كله يحرفون كلامي، ادي اول مؤامره ليهم. وما وقفتش بس عند تحريف الكلام، الأشرار يعملوا كده حبايب، يروح ينقل الكلمه يقول لك فلان قال وانت لا قلت ولا عدت، يا اما حرفها يا اما فهمها غلط يا اما جاب كلام من عنده، وتلاقي الدنيا هاكت عليك وطلعت ونزلت. قلت ما قلتش الكلام دوت، ماشي دي نمره واحد تحريف الكلام. طب ما ينتهيش الامر عند تحريف الكلام. نمره 2: علي كل افكارهم بالشر. ابتدي بقى يفكروا باذيه في شر لاولاد ربنا. يعني ما اكتفاش الامر انه نقلوا لشاول كلام محرف عن داود، لكن كانت جت الخطوة الثانية بقى انه شاول بنفسه راح يطارد داود، او بيفكر دلوقتي. خلينا ناخد بالترتيب: علي كل افكارهم بالشر. هذا يفكر شاول ازاي يخلص من داود، تفكير. طب روح قولوا له يجوز بنت الملك، روح قولوا له يروح يجيب 100 غلفة من الفلسطينيين. راح بيفكر: علي كل افكارهم بالشر. نفس الموضوع مع سيدنا لكل المجد، أفكارهم بدأت تتحرك بالشر. نمرة 1 حرفوا كلامه، نمرة 2 بدأوا يفكروا. قال قياف: انطرقناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. قالوا: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراء أفكار شر على المسيح، خير لنا أن يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها. أفكار شر على المسيح، أيضا أفكار شر من جهة أدسته، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة، لماذا يتكلم هكذا بتكاديف؟ أفكار شر. قالوا في قلوبهم، قالوا في قلوبهم. مرس 2 ومتى 8 مفلوك، قالوا في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتكاديف؟ لأنه من يقدر أن يغفر خطايا الله وحده. يبقى في تحريف كلام. تيجي الخطوة نمرة اثنين أفكار شر ضد سيدنا وطبعا بالتبعية ضد أولاد ربنا. طبعا مش عايز أبقى طب ليه بيعملوا كده؟ زي ما قال لهم السيد المسيح أنتم من أب هو إبليس. اللي بعده يحرفوا الكلام دول ويقعدوا يفكروا بالشر على أولاد ربنا، ليه بيعملوا كده؟ أبوهم إبليس، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريد أن تفعلوا. طيب تحريف الكلام، تفكير بالشر، لا الأمر بقى ما بيقفش عند كده، لكن تنفيذ بقى فعل. نمرة ثلاثة يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي. عندما ترصدوا نفسي بدأ بقى يتحول الموضوع لإيه؟ لتنفيذ. يجتمعوا عشان نحط الخطة. طيب يختفون، يبتدوا بقى زي الجواسيس كده يستخبوا، يبتدوا يراقبوا يلاحظون خطواتي. ليه؟ عشان نصطاد نفسه، نفس اللي عملوه مع سيدنا له كل المجد. طبعا عملوه مع داود، حرفوا كلامه، بدأ يفكر شاول عليه بشر، بدأ شاول يترصد بداود. في صموئيل الأول 23 لما قلوا بتوع بريد زيف قال لهم اذهبوا انظروا مكانه حيث تكون رجليه عشان اجي ونحصره. فبدوا ايه؟ يراقبوا داود زي الجواسيس كده. يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي. هكذا إبليس أحب يفعل مع أولاد ربنا. لما داريوس الملك أصدر أمر أنه ما حدش يطلب حاجة من الملك إلا من الملك، فراحوا بقى الأشرار يراقبوا مين؟ يراقبوا دانيال. استخبوا كده ويشوف هيصلي زي ما كان بيصلي. طب سبوكم من الناس، هذا شغلة الشيطان. الشيطان شغلته حباب يقعد يترصد بأولاد ربنا. ودي تكشف لينا يعني الشيطان ما يعرفش، الشيطان ما يعرفش اللي في فكرنا، الشيطان ما يعرفش اللي بيدور في الأحاديث ما بيننا وما بين ربنا. اسمعش الكلام ده، ما يعرفش التعاملات الروحية وإحنا بنصلي أو إحنا بنقرأ في الإنجيل أو في قعدة اعتراف أو إرشاد. الكلام ده هو بالنسبة له ما يقدرش، يعني ما له سلطان إنه يدخل الدائرة ديت أو يسمع. لكن كل ما في الأمر إن هو بيستنتج. طلعت من الصلاة متعزي، بس خلاص ده فرح وأتاري جوه. هو شلون كده؟ هو ما سمعش اللي دار. يجري حديثي معه سرا ولا رقيب، حتى الشيطان مش رقيب، ما يقدر، ما بيسمعش حبايب اللي احنا بنقوله كده بالصلاة بيننا وبين ربنا. حتى لو بنصلي بصوت عالي الكلام اللي في قلبنا لله مختوم عليه من جهة إبليس. بس يستنتج، هو ذكي بقى. هو ذكي، بس احنا لا نجهل الأفكار. فالشيطان يراقب النفس، يراقب النفس. نفس العمل ده طبعا عملوا مع المسيح. يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي. كانوا بيروحوا يقعدوا في وسط الناس عشان يصطادوا كلمة من فم. احنا بنقول ده ليه يا حبايب؟ لانه زي ما بقول لكم احنا ساعات بنسأل ليه. طب ما ده حصل مع المسيح، فلما يحصل معانا يا ابونا ده قولوني كلام ما قلتهوش. يا ابونا طول النهار قاعدين يخططوا ويرتبوا شر وانا ما عملتهمش حاجة. عملوا المسيح كده. ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس. طب في الاخر نفذوا اللي حتمت مشيئة الله ومشورته ان يكون، مش اكتر من كده. ما عملوش حاجة من عندهم. طبعا انا عملوا من نبع شرهم، لكن اللي في الحدود اللي مرسومة. فاحنا لما بنبص للمسيح في المواقف دي عشان لما تحصل معانا حبايب زي ما بقول لكم يعني نطمن، ما نخافش، ما نسألش ليه. ما خلاص ما بقاش سؤال ليه بقى، ايه اللي ليه بقى، خلاص ما بقاش السؤال ده موجود. بس احنا لما بنشوف المسيح بقى بنتقوى بنتسند. يقول في متى 22 ذهب الفارسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة. عايزين بس يمسكوا كلمة ويجروا. ايوه ده قال لقى 6 وكان الكتب والفارسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. يبقى بيراقبوا الكلام وبيراقبوا الأفعال، وهم يراقبونه له 11 طالبين شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. طب إيه العلاج؟ يبقى هنا الشكوى من إيه؟ من مؤامرات الأشرار، بيحرفوا الكلام، بيفكروا بالشر، بيخططوا لتنفيذ الشر. طب لما نشوف الموضوع دوت، الحمامة البكماء، الحمامة الضعيفة اللي لا تعرف لا تخطط ولا تعرف حتى تدافع عن نفسها، ونبقوا غلطانين حبايب لو ظننا ان احنا هندافع عن نفسينا، وبنتعب نفسينا وبنبدد طاقتنا وبنحرب نفسينا من المعونة الإلهية. طب ايه العلاج؟ بصوا العلاج في الآية 7 نمرة 1: على إثمهم جازهم بغضب أخضع الشعوب. يا الله، طلب حاجتين. طبعا بيتكلم بروح النبوة، الله عادل فلابد أنه تكون ليهم مجازاة. هو مش بيتمنى، لكن هو بيقر حقيقة أنه عدالة الله تقتضي هذا. على إثمهم جازهم، هيجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. المكار الآخذ الحكماء بمكرهم، اللي بيعمل فخاخ لأخوه، من حفر حفرة سقط فيها، ومن دحرج حجرا يرتد عليه، من هد حائط تلدغه حي. فدي قوانين ربنا. فعلى إثمهم جازهم، يجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. تش تتعامل بعدم رحمة مع الناس، الحكم عليك هيبقى بلا رحمة. ده موضوع يعني ما فيش منه فصل. الخبيث وشرير يجيله اللي أخبث منه. فدي نمرة 1، قانون إلهي. نمرة 2 بيقول له بغضب أخضع الشعوب. يا الله، شعوب المتمردة ديت لابد أنها تتكسر. إن لرب الكنود يوما على كل متعظم وعال، في يوم يكسر فيه تشامخ الأشرار. وزي ما قلنا في مزمور قبل كده، يرى الصديق بعينيه. هنشوف وكده، يعني شفنا عمطزتهم وكبرياءهم وعجرفتهم، ما نشوفش الدينونة. مش شماتة، مش شماتة حبايب، وما بتتحركش في قلبنا شماتة، لكن عشان ما نهتزش، عشان ما يجيش واحد يقول أين هو الرب. لا، رأسنا يوم للمجازاة، وحتشوف بنفسك في يوم للمجازاة. فداود بيقر حقيقة، الشرير داود بيعمل شر لنفسه، اللي بيأذي ده بيأذي نفسه، عملك يرتد عليك. قانون عند ربنا. على إثمهم جازهم بغضب أخدع الشعوب. يا الله، أيضا قانون ربنا إنه ليس خفي إلا ويعلن. اللي عملوه في الخفاء، كلام الكذب اللي قالوه، الترتيبات الشريرة اللي عملوها، كل ده لابد إنها يعلن قدام الخالقة كلها. فداود بيقر حقيقة، هو مش بيتمنى حاجة، هو بيقول دي ده أسلوب ربنا، ده عدل ربنا. طيب الحاجة التانية، يعني حبايب، يعني إنسان يعني في عمل أيا كان وبيتبع هذا الأسلوب مع أولاد ربنا، تأويل الكلام، تفكير عليهم بالشر، يحاول يؤذيهم، ده بيرجع عليه، بيرجع الشرير. فدي نمرة 1 بيطمن بيها أولاد ربنا، ما أنتم ما تمسكوش في السكة دي. من الشرير يخرج شر، زي ما قال شاول لما وقع تحت ايدين داود، قال له انا ما مديش ايد عليك، انت من شرك هيطلع شر يقضي على شرك. فاولاد ربنا يعني يغسلوا ايديهم من الموضوع داود، بس ثقوا انه دي طريقه ربنا. دي نمره 1. نمره 2، طيب انت عملت كده مع العدو، طب وانا اللي انا فيه دوت؟ لا، يقول له في الآية 8: تياهاني راقبت. طيب ماشي، الشرير ربنا هيقتص منه وهيحصد اللي زرعه وعمله هيرتد عليه. طب اهلا وسهلا، طب وانا الغلب اللي انا فيه؟ لا حبيبي، تقولش كده، تياهاني راقبت. وأنا مطارد من الأعداء. كم مغارة استخبى فيها داود، كم بيت هرب فيه، كم مملكة هرب إليها عين ربنا إيه؟ على داود وهو مطارد كده وهو هربان. يعني أنا مش منسي يا رب منك، يعني لما هاجوا علي يعني مش معناها أن أنت تركتني، لا حبيبي عيني عليك، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو. فداود بيجري هربان من مكان لمكان، عينين ربنا يعني عارف الدقات اللي مريت بيها داود، أنا حارس، أنا شايف، أنا كاتب عندي. فإن كان في الآية 6 قال يلاحظون خطواتي الأشرار عتين يراقبوني، في الآية 8 تياهاني رقبت، عينين ربنا بتراقب. طب وعينين ربنا إيه؟ لا ده عينين ربنا بقى يعني لا تسقط شعرة، وهذا معنى شايف على رأي ما استشهد أيوب في أيوب 31، أليس هو ينظر طرقي ويحصي جميع خطواتي، تياهاني راقبت. فدي نمرة واحد، ربنا شايف وحاسس وعينه على أولاده هم هربانين من مكان لمكان. طب ربي أولا عينك شايفة، دي حاجة تفرح يا حبيب. الواد الصغير بيبقى نازل زمان، يعني دلوقتي العيال ما الكلام ده ما بيمشيش مع الاهل، بس نشكر ربنا ان مشي معانا، يعني علشان ايه ادم مشي معانا واحنا صغيرين وهيمشي معانا مع ربنا. كان واحد بيبقى نازل من البيت خايف، كفايه بس ماما تبص من البلكونه بص كده فعلا يا حبايب. طب انا هتعمل ايه في البلكونه الشارع تحت؟ لا بس انا مطمن ان عينين ماما شايف بس خلاص. ف كلمة تيهاني رقبت ديت يا حبايب دي مطمئنة جدا، يعني قالت سيون قد نساني الرب، لا حبيب ما تقولش كده، ده انا عيني عليك انا شايف. طب والعينين يعني ايه؟ يعني حماية، يعني رعاية، يعني حصن، يعني تدخل في الوقت المناسب. طيب دي كفاية حبايب، يعني هم قاعدين يخططوا ويلفوا ويحوروا ويدوروا، ها عينين ربنا علينا، لا دي في كمان حتة تاني. طب النفس من جوه مكسورة في حزن، فيقول له اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك. في مطاردة الأشرار، في مؤامراتهم، في الشر اللي هم بيحكوه، في الفخاخ اللي هم بينصبوها ديت، ولاد ربنا بيتألموا بيبكوا بيعيطوا، لكن اجعل أنت دموعي في زقك. الدموع اللي نزلت دي وقت الألم دي متشالة في زق عند الله، ومش بس متشالة في زق، أما هي في سفرك، مكتوبة في سفر لا يمكن تمتد إلي يد إنسان، لم تتغير ولن تمح. طب إيه في الآخر؟ لا في الآخر دمعة دمعة بقى من الدموع اللي ملت الزق ديت ربنا يمسحها، يمسح الله كل دمعة من عيونهم. ألا يعزي هذا يا أحبائي نفوسنا ونحن عابرين في وادي الدموع؟ بنبكي وبنتألم. طب دموعنا دي متشالة عند ربنا، مكتوبة عند ربنا. ما اكتزناه من ألام، من ضيقات، خنقة النفس من الشر ومن الأشرار. أبونا ما بنحبش كده، ما بنعرفش نتعامل مع الأشرار دول، ما بعرفش أعمل طريقتهم، الموضوع ده وجع قلبي بقى حبيبي ما تخافش. اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك، مكتوب عند ربنا، مكتوب عند ربنا. يعني أنين النفس حبايب من الشر ومن الأشرار دي محفوظة عند ربنا، وكلمة محفوظة عند ربنا يعني ليها أجرها، ليها مكافئتها، ليها تعزيتها، ليها إكللها. اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك. لكن حبايب مش أي دموع، الدموع اللي بنزرفها من أجل الله، سواء كانت دموع فرح أو دموع حزن. تقولي والفرح يا حبايب، صدقوني اخواتي لما يعني مرات كتيره تبقى النفس متعزيه لا تملك سوى انها تروح معيط، يعني الدموع دي مرات كتير تبقى يعني واحد يعني مش عارف يشكر ربنا ازاي، مش عارف يعبر عن البهجه اللي في نفسه، بس لا دموع نزلت بدون اي حاجه كده. وساعات تبقى دموع بسبب حزن على خطية، بسبب صراخ، بسبب طلب معونة إلهية. الدموع دي متشالة عنده، دموع الألام اللي بنتألمها من أجل المسيح، من أجل حياة التقوى، دي متشالة عنده. الدموع اللي بنتألمها من أجل إن إحنا مش محتملين الشر، مش عارفين نتعامل مع الشر ومع الأشرار، دي دموع من أجل الله، دي متشالة عنده. لكن في دموع تانية حبايب، دموع ليست في زق الله، دموع ما تجيبش تعزية لكن تنبت شوك وحسك. أي دموع بقى اللي إيه؟ إحساس بصغر النفس، دموع الحزن على أمور العالم التافهة. دي دموع حبايب، يعني الواحد لما يتصب على نفسه كده، لا 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 لا، دي مش عايزينها، دي دموع مش متشالة في زق ربنا. نزعب نفسنا علينا ايه؟ يعني احنا حسب المسيح، هاي مرمطه فينا وهي مرمطه ايه يعني؟ هذا مرمطة الذات، دي هي دي اللي بتتوبها وهي دي اللي بتخلصها. لكن أبكي علشان أنا مش قادر أحتمل، أنا علشان مش راضي، أنا علشان ينزع مني التذمر، ها هي دي الدموع اللي من أجل ربنا. اجعل أنت دموعي في زقك. زمان كان مشهور حكاية أنه عند المصريين وعند الرومانيين، الرجل المصري مثلا لما حد عزيز عليه يموت أو يمرض فيبكي ويروح يزوره بالدموع دي، بص شايف يعني محبتي ليك، انا ظرفت الدموع ديات من اجلك، وهكذا الرجل الروماني. فكانت الدموع ديات فعلا تتشال في زق. البعض كان يوصي بانها تدفن معاه لانه بيعتبرها دي اغلى حاجه، يعني اطلع بيها من الدنيا. فدي كانت حاجه يعني معروفه عند القدماء، بس كل الدموع دي كانت دموع من اجل ايه؟ من اجل تمجيد الذات. يعني انا جاي لك، بص انا بكيت عليك قد ايه، مش شويه دموع دول كلها عشان انت، يعني نوع من الافتخار يعني. لكن بالنسبه لداود لا، دي انا الدموع دي ما بتعزيش، لكن الدموع اللي علشان ربنا هي دي اللي بتعزي. تبص تلاقي الواحد طالع من الصلاه يعني بيتشهتف كده، يعني لو تعرف يعني ايه شهتف، وتلاقي قلبه فرحان، حاجه 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 عجيبه حبايب. هي دي الدموع اللي ايه اللي بتشال عند ربنا. اجعل انت دموعي في زقك. نمرة اتنين، مش نتعله كده يعني دمعتين، لا ده زق. الزق ده كان يتعمل من الجلد، دليل ان الدموع ايه؟ دموع كتيرة. داود يقول كنت اعوم كل ليلة سريري بدموعي باللي فرش. بيعوم السرير دموع، يعني مش يعني دموع في الدموع فعلا يا حبايب. يعني سنين داود يعني تسير في بحر من الدموع. المركبة بتاع داود، مركب حياته دي، يعني ايه دي محمولة. بس يا حبايب بقول تاني، ما احنا كشرقيين يعني ايه الحتة دي يعني بتجد يعني صدى في نفوسنا؟ لا، مش دموع اللي صعبان عليه نفسه، لا 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 لا. دموع من اجل الله، دموع من اجل التوبة، دموع من أجل خلاص الآخرين، دموع ثمرة التعزية بربنا، دموع ثمرة الصراخ للتمتع بالبر وبالفضيلة. هذه الدموع اللي متشالة عند ربنا، هذه الدموع اللي تعزي. لذلك الزق كان اليهود بيحتفظوا فيه بالخمر، والخمر ده كان يعني علامة الفرح. فدي دموع إيه؟ دموع خمر الله، دموع تفرح قلب ربنا. لذلك ترتد بفرح على العيون اللي بتدمع بهذه الدموع. اجعل أنت دموعي في زقك. ريتنا حبايب نتعود ان احنا ما نزرفش دموع قدام الناس ولا للناس. ليه؟ نمرة واحد، لو انسان ضعيف وراح ابكي قدامه يقول لي يا ابني العين قصيرة ولا اليد بصيرة، ما عرفش بيقولوا يعني الكلمة اللي بيقولوها دي، يعني ما ماشي يعني انا انت صعبان عليا بس مش بيدي اعمل لك حاجه. طب لو بكينا قدام القوي ولا يحس، هو فاضي وانت فؤادي، انت ايه اللي انت تعبان منه دوت؟ فالدموع لما تقدم للناس يعني هتحتقر، عشان كده حتى بالبلد يقولوا الشكوى الغير الله مزلة. والقديسين قالوا الدمعة لغير الله مضرة. فالدماء دي لا دي في زقة كده دي, دي 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 أمام الله ومن أجل الله ومتشال عند ربنا. الطبيعة أحب لها دموعها. السماء بتدمع مطر، البحر بيدمع البخر، النباتات بتدمع لعملية النتح. بدون دموع الطبيعة ديت تظل الأرض صحراء. عارفين طبعا دورة المية في الطبيعة، فالدموع اللي يدمعها البحر ديت بترجع بمية بتروي الأرض. طب ده على مستوى الطبيعة، هكذا على مستوى النفس. ماء الملحة تدمع تتبخر فتنزل من السماء مية ايه؟ مية عذبة. الملوحة اللي فينا ثمرة الدموع تتحول لعزوبة. واحد يقعد يبكي كده أمام الله من أجل أساوة قلبه، من أجل عدم محبته، من أجل عدم طهارته، من أجل عدم أمانته، ملوحة. طب الدموع دي تعمل إيه؟ دي ترتد عليه بعزوبة، اقتناء الفضيلة. الدموع أحب لها تأثير قوي على السيد، حولي عني عيناك لأنهما غلبتاني. حتى دموع الشرير أحبايب، يا سبحان الله، ربنا ده عجيب. أخاب شرير، أخاب شرير ومات في شره، لكن لما بكى قدام ربنا اتحنن قلب ربنا. قال هل رأيت كيف تذلل أخاب أمامي؟ أي ربي يا ربي شرير، بصوا بصوا قد إيه الدموع تحنن قلب ربنا. الولد مهما يكون غلطان هيبكي قدام أبوه، خلاص مش ممكن، مستحيل الولد يبكي والأب يعرف يمد إيده، انتهى خلاص. طب إذا كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا كده، فكان بالحري من فرحة ربنا بيها يقول له أما هي في سفرك؟ ما دي حاجة عارفين ما حد يكتب مذكرات، فربنا كاتب عنده سفر تذكرة. من كتر ما الحاجات دي غالية قوي عند ربنا إيه؟ دموع ولاده. أما هي في سفرك؟ طب كاتبها عندك إيه؟ كتب أمامه سفر تذكرة زي ما قال سفر ملاخي. هو حينسى؟ لا مش حينسى، بس يعني بيطمننا. يعني برضو الآية يمسح الله كل دمعة، مش يمسح دموع. يعني الواحد قاعد يسيح قلت له الواحد قاعد يعمل كده، لا ربنا ما بيعملش كده، مش بال ده معايا ده معايا يا حبايب. يعني كل دمعة من أجل الله ليها تعزيتها، عشان كده بقول له شيلهم عندك دول. أما هي في سفرك؟ يبقى دي التسبحة أمام ملاحقة الأشرار، الاتكال على ربنا والافتخار بكلمته، نعرف أنهم بشر ضعف زائلين. دي التسبحة أمام مؤامرات الأعداء، نعرف أن ليهم دينونة وهلهم حيرتد عليهم، وأن ربنا لن يتركنا وأنه ألمنا محسوسة منه وليها مكافئتها. فبعد كده تنهي الحمامة البكماء بافتخار بربنا. طبعا أحباب يعني إذا كان في ملاحقة العدو تحولت لتسبحة، إذا كان في مؤامرتهم تحولت لتسبحة، فبينهي المزمور من الآية 9 لغاية 13 افتخار بربنا وفرحان بربنا. حينئذ الآية 9 ترتد أعداء إلى الوراء في يوم أدعوك فيه. ثمرة أنه بيدعى ربنا الأعداء إيه؟ ارتدوا الوراء. كلمة الارتداد يعني بدوا يرجعوا عن ملاحقته، بدوا ينكسروا. حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء. أنت أعدائي حيرتدوا إلى الوراء في يوم أدعوك فيه. يبقى نصك يا أحب أن احنا بنحارب عدو مهزوم، عدو متقهقر، مهما بدا أنه عاتي، مهما بدا أنه متجبر. حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء. أنت بيرتدوا للوراء في يوم أدعوك فيه. سكوا فيه سكوا. يوم ما بندعي ربنا، يوم ما نصرخ لربنا، يوم ما ننادي ربنا، يوم ما نصلي لربنا، يوم ما نطلب معونة ربنا، يوم ما نلتجئ لربنا، العدو يروح ايه؟ جاي بورا. قاوموا إبليس يهرب منكم. أقاومه بإيه؟ أقاومه بالإيمان، بالثقة في ربنا، بالتمسك بربنا، إن ما اسمعش الهواجس الكاذبة اللي هو بيبثها ديت، يروح جاي بورا على طول. حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء في يوم أدعوك فيه. مزمور 18 اللي هو نفس كلمات صموئيل الثاني 22، في آية لطيفة خالص يقول أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي. حلوة أول آية دي، أدعو الرب الحميد، أدعوه بحمد، أدعوه بشكر، أدعوه بتهليل فأتخلص من الأعداء. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي. يبقى مقاومة الأعداء حبايب مش بالسيف، لا، رد سيفك إلى غمده، لكن مقاومة الأعداء بالإيه؟ بسيف، بس سيف الصلاة. حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء في يوم أدعوك فيه، يوم ما بدعوك الأعداء يجيبوا وراء على طول، بس في شرط. ولما احنا بندعي ما ليش ما في شرط؟ إيه هو الشرط؟ هذا قد علمته لأن الله لي، ربنا ده بتاعي، أو ده الشرط. طب يعني ربنا بتاعي إمتى؟ لما كنا أنا بتاعه. يبقى لو أنا بتاع ربنا بقى ربنا بتاعي. طب إذا ما ربنا بتاعي في يوم ما أدعوه الأعداء يرتدوا الورى. طب يعني إيه ربنا بتاعي؟ يعني أنا بتاعه. طب يعني أنا بتاعه؟ أنا قاطع بيني وبين نفسي قرار كده في أعماق القلب، أنا بتاع ربنا، أنا مش للعالم، أنا مش للخطيئة، أنا بتاع ربنا. دي يعني قرار كده الإنسان واخده في أعماق نفسه، أنا عايز ربنا، أنا راحتي في ربنا، أنا بحب ربنا، أنا عايز أعيش مع ربنا، أنا ما ينفعش غير إن أنا أعيش مع ما ينفعش يعني ما ينفعش، يعني أنا لو حاولت أختار سكة تانية أمامي ما ينفعش، أنا ماليش عيش غير مع ربنا، ما ينفعش يعني عن يقين، أنا عن ما ينفعش إن أنا ما بقاش بتاع ربنا، ما ينفعش، بس خلاص أنا لا حبيبي حبيبي لي. لذلك حبايب معلمنا بولس الرسول في أعمال 27 يقول الإله الذي أنا له الذي أعبده، وأنا مش هبقى بتاع ربنا وما بعبدهوش، الإله الذي أنا له الذي أعبده، يبقى لما بعبده بقيت أنا له، طب بقيت أنا له بقى هو ليا، هو ليا، فلما أدعوه العدو يرجع لورا، خلاص ده بتاعي، ده ملكي، ربنا يقول كده. لذلك يحلو بولس عبد يسوع المسيح، خلاص شو ملوش حاجة، ده العبد ده بتاعي، انت عايز منه ايه؟ خلاص لا يقدر احد ان يخدم سيدين، انا رب عبد بتاعك، فخلاص يبقى السيد الثاني دوت تماما، حتى لو يعني زلفت خطواتي او زلقت خطواتي، لا برضو مش بتاعه، انا بتاعك انت، انا عبدك انت، خلاص ربنا انت مش انت راضي انك تبقى عبد ليا، خلاص انا العبيد بتوعي، لا يخطف احد من يدي. ده مين ده؟ ده واحد بيعلن انا بتاع ربنا، على رأي ما في سفر خروب، الرب رايتي، يعني أنا بحارب تحت العلم بتاع ربنا، أنا من اللي منتمين بتوعه، خلاص العدو ملوش حاجة. هذا قد علمته لأن الله لي. دانيال من ضمن الناس اللي كانوا معروفين إن ده بتاع ربنا، لما داريوس رماه في الجب قال له يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر أن ينجيك؟ رد عليه دانيال يا أيها الملك عيش إلى الأبد، إلهي أرسل ملكه. يبقى أنا بتاع ربنا على قد العبادة، على قد الصراخ طول اليوم لربنا، على قد ما أنا أعلن بيني وبين نفسي، بيني وبين نفسي أنا بتاع ربنا، وبقى في يقين داخلي ما ينفعش. عارفين احبابي يعني ايه تيجي واحد مثلا تقول له تعالى هنخليك تبقى مسؤول عن الكمبيوتر، يقول لك ما بعرفش ماليش فيه، يعني بصوا اليقين انا الحاجه دي ما اعرفهاش، على ذات المستوى، بس العكس انا ما ينفعش ما ما عرفش يعني ما عرفش عيش من غير ربنا. على قد ما تيجي تترسخ قوة النفس. واحد بيقول ربنا هم أنا ما نفعش غير أن أنا أقول ليك. خلاص ربنا يقول لي أنت بتاعي. أنت بتاعي يبقى لما تدعوني أخلي الأعداء يرتدوا للورا أنت بتاعي. هذا قد علمته لأن الله لي. أمام هذه الثقة في هزيمة العدو، العدو بيهاجم، طب إيه العلاج؟ أنا بصرخ ربنا، ما إن أصرخ ربنا يروح مرجع الأعداء لورا. فلما صرخت لربنا ورجعوا الأعداء لورا، فالآية 10 الله أفتخر بكلامه، الرب أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي الإنسان. خدوا بالكم حبايب من الترابط قبل، يعني الترابط أحلى من أنا أقول لكم يعني إيه اللي مقصود بيها في المزمور، لكن الترابط الروحي هو في أثناء التجربة الأعداء بيطردوه، فإيه العلاج؟ قال العلاج إن أنا أفتخر بكلام ربنا. يبقى وقت التجربة هو ماسك في كلمة ربنا، فقال في الآية 4 الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بالبر. دخل التجربة وصرخ لربنا وربنا خلى الأعداء ترتد الورا، فطلع بالخبرة بعد النصرة الله أفتخر بكلامه، الرب أفتخر بكلامه. يبقى ثمرة النصرة مزيد من الثقة في ربنا، مزيد من الافتخار بكلام ربنا، مزيد من التمسك بكلام ربنا. هكذا حياة ولاد ربنا، تيجي ضيقة في الضيقة هو متمسك بكلام الله، على الله توكلت. طب يجي منين التوكل على ربنا؟ انه مسك في كلامه، لما مسكت في كلامه انتصرت، فلما انتصرت زاد افتخاري وزدت ثقة في كلام ربنا، وتفضل بقى الحياة الروحية طولها وعرضها ماشية بالطريقة دي. تيجي ضيقة في الضيقة متكل على ربنا، اتكال على ربنا على قد تمسكي بكلمته، فانتصرت، فطلعت بخبرة ايه انه فعلا كلمة ربنا هي السند هي المعين، فبقى افتخاري بيها. رحت داخل في ضيقة تاني، فبقى اتكالي عليه أقوى من المرة اللي فاتت بمقدار افتخاري بكلمته، فطلعت بخبرة جديدة، وتفضل بقى النفس إيه طول الحياة كده. ده التسلسل الروحي بتاع إيه رحلة النفس، رحلة الحمامة البكماء دي. لذلك الآية تكررت بس مع شيء من الاختلاف، يدي نور قوي للمعنى اللي أنا بقوله. في الآية 4 قال الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت. يعني في العبري ألوهيم أفتخر بكلامه، على ألوهيم توكلت. طيب لما خدت الخبرة الروحية ديت جت قررت بس في تغيير. في الآية 10 ألوهيم أفتخر بكلامه، يهوى أفتخر بكلامه. يعني هو يعني يقول هنا هو لا ده اللي يعني إيه الناس اللي بيدرسوا النص يطلعوا بيه يقول لك أصله إيه بقى التكرار دوت ده زي المرض، زي القرار بتاع الترنيمة. قلنا كان بيت كان القرار إيه في الآية 4 الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنع بي. رحنا قايلين بيتين تاني ورحنا مكررين القرار مرة تاني في الآية 10 و11. تقولي طب ما احنا غيرنا في الألفاظ. الشعر العبري فيه التكرار يغير في بعض الألفاظ، دي المحسنات البديعية في الشعر العبري، دول الناس اللي بيدرسوا النص. لكن لا حبايب، الموضوع عمق من كده بكتير. الموضوع زي ما قلت لكم النفس في ضيقة، فعرفت انه على قد ما امسك في كلمة ربنا على قد ما اتكل عليه، وعلى قد ما امسك في كلمة ربنا واتكل عليه على قد ما بقى انا بتاع ربنا. يعني لما صرخ له يبعد العدو، فدخلت بالخبرة ديت في التجربة، فالعدو اتدحر، انهزم، انسحق، تراجع، فبقى في مزيد من الثقة والافتخار بكلام ربنا. على قد ما الثقة والافتخار دي زادت، على قد ما الاتكال زاد على قد ما كانت الحرب نمرة 2 أقوى من الحرب نمرة 1، وكانت النصرة نمرة 2 أعظم من النصرة نمرة 1. فطلعت النفس بمزيد من الافتخار بكلمة الله، بمزيد من التمسك بكلمة الله، وهكذا من مجد إلى مجد. ده المعنى الروحي. لذلك تكرار الألفاظ لا، ده عن وعي روحي. في الأول بقول له ألوهيم، الله الخالق، الله صاحب السلطان، الله الذي أمر فصار. حلو جميل خالص. زدت خبرة روحية، فما بقتش بقى بقول الله، بقول إيه؟ يهوى. الله الخالق دوت، ألوهيم، الله صاحب السلطان، ده إيه؟ ده إلهي أنا، ده الإله اللي دخل في عهد معي، ده بتاعي أنا، ده اللي بقول أنا لحبيبي وحبيبي ليه. فدي نفس طلعت لمستوى روحي أعمق، خبرة روحية. ما كل الناس عارفين أن الله ألوهيم وقادر على كل حاجة، لا، ده أنا اختبرت بقى إن الله اللي قادر على كل حاجة ده الإله بتاعي أنا، ده اللي بيعمل من أجلي أنا، ده الإله اللي بيحبني أنا. لذلك غيرت النفس لفظ ألوهيم ليهوى. تفضل بقى طول الإيه، ننمو إلى من إقامة المسيح. على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي الإنسان. الرب لي، مزمور 118، فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. من الآيتين دول اقتبس بولس في العبرانيين، حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنعه بي الإنسان. ثمرة النصرة الآية 12، شفتوا النفس دي كانت بتشتكي من مطاردة العدو، حبايب في تسلسل رائع، وبتشتكي من مؤامرته، فمسكت في ربنا وصرخت له، فربنا ادها نصر، فزادت خبرة روحية. طلعت من الحرب الروحية دي بتقول في الآية 12، اللهم علي نزورك، أوفي ذبائح شكر لك. نفس بقى تارية لما كانت في الضيق فنادرت لربنا، فلما نجت جاية بقى تقول له ايه، اللهم علي نزورك. النذور اللي انا نذرتها في الضيقة وديك نجتني ودحرت الاعداء، اليوم اللي بدعوك فيه ارتد اعدائي الى وراء، رحت اوفي بقى الايه، اوفي النذر. اولا بالنسبة لداود، اللهم علي نذورك، هو في ارض الفلسطينيين، واثق ان ربنا حينصره وحيرجع ارض اسرائيل وحيروح الخيمة ويوفي النذر، طبعا منتهى الثقة. فهو لسه، احنا المزمور لسه مطاردين من شاول، لا لا لا، انا هرجع وحوفي النذر، اعود فانظر هيكل قدسك. ده امتى؟ ده يونان لما كان في جوف الحوت، قال لا انا عارف ان انا هطلع وحروح الهيكل وحنظر هيكل قدس. ثقة 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 حبايب، احنا بتوع ربنا، مش هم ملوش موضع فينا، حتى ولو اتخذت رجلينا المسيح هيردنا، ادام احنا متمسكين بيه، ادام احنا بنقول نصيبي هو الرب، قالت نفسي من اجل ذلك ارجو. اللهم علي نزورك، إذا نظرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به. أنت نذرت، ما احنا ساعات وقت الضيقة من الضيقة بقى نفرط في النذور، بعد الضيقة ما تعديها، بس أبونا أنا مش قادر، تعم ما أدام نذرت توفي. ألا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي، سفر الجمعة. فخلينا محترسين برضو حبايب، لا تتسرع في الكلام أمام الرب، ما نجيش عشان احنا في ضيقه، طب يا رب لو خلصتني من الضيقه دي انا هعمل واسوي. بعد ما تعدي الضيقه تيجي بقى، ابونا انا ندرت بس مش هقدر، طبعا ندرت من الاول. فخلينا حبايب يعني وقت الضيقه ما نفرطش في الوعود بنذور، ايه وفي الاخر ما نقدرش نوفي. ان نذرت نذرا لله فلا تتاخر نمره واحد عن الوفاء به، خلاص الضيقه خلصت يبقى توفي النذر. قال امال ايه نمرة 2 ما تغيرهوش، أن لا تنظر خير من أن تنظر ولا تفكر. لذلك من الحكمة بقى أن احنا ما نتسرعش في الكلام قدام ربنا. اللهم علي نذورك، طبقت الآية، أوفي ذبائح شكر لك. بعد ما خلصت من الطيقة دي وفيت النذر، ده في كمان حاجة تاني، إن أنا هقدم لربنا ذبائح شكر، بشكر ربنا أن خلصني من الضيقة دي، إن من التجربة دي، من الفخ دوت، من الضعف دوت. أوفي ذبائح شكر لله. إيه ذبائح الشكر حبايب؟ ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. إنه يعني إحنا وإحنا في الضيقة حبايب، وإحنا في الضيقة حبايب، كنا عادين نصرخ يا رب نجي، يا رب احفظ، يا رب خلص. طيب لما نجى نفضل طول الوقت كتر خيرك رب، شكر رب، حمل يا رب وشلتم على كتاف، اشكرك رب انك نجيت، اشكرك رب انك خلصتني. اشمعنا لما كنا يعني في الضيقة قاعدين نصرخ ليل ونهار وفي ذبائح شكر لله طول الوقت؟ كتر خيرك رب، كتر خيرك رب، متشكر رب، الحمد لله يا رب، يعني حمل وشلتم علي، انا متشكر، ثمرة شفاء معترفة باسمه. ايضا بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطانيه؟ كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو، مزيد من الدعاء، مزيد من الصلاة، وآخذ كأس الخلاص زوت أكرس به لإخواتي. مسيح اللي صنع معايا رحمة هيعمل معاكو زي ما عمل معايا. كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو. كنت بكلم من بارع عن الملك ميخائيل، نطلب طلبة في القداس الأرغوري، نقول ربنا الذين ها هنا يكونون متشبهين بملائكتك. يعني ايه متشبهين بملائكته؟ الملائكة شغلتهم سبحوا الرب يا جميع ملائكته، يبقى نتشبه بالملائكة التسبيح الدائم لربنا. التسبيح ما ممكن اكون انا ما بحفظ تسبيح، ما بحفظ ألحان، ما بحفظ تراتيل، صوتي وحش، مش هسبح. ايه اللي مش هسبح؟ هسبحش ليه يا عم؟ أمال إيه التسبيحة؟ طول النهار يا رب أنت حلو، أنا بحبك يا رب، أنا متشكر يا رب، أنت عملت يا رب معايا معروف، ربي يعني معروفك ده في رقبتي، يا رب أنا أشكرك، كتر خيرك يا رب، كتر خيرك يا رب، متشكر يا رب، متشكر يا رب، كتر خيرك، أنا يا رب بحبك، أنا رب فرحان بيك. يا عم ما تقول، قول تسبيح بقى، هو ده التسبيح، ده هو ده عين التسبيح. الذين ها هنا يكونون متشبهين بملائكتك، إيه التسبيح؟ هو ده شكر الله، قلب فرحان بربنا، أي كلام يطلع من قلب فرحان بربنا تسبيح، أحلى الكلام المنظوم وأحلى الأصوات وأحلى الألحان، لكن قلب مش فرحان بربنا ابعد عني ضجة أغانيك. مش عايز دوشة، اسكت، ربنا بيقول كده، ابعد عني، انتوا عاملين دوشة. لكن اللي قاعد ده طول النهار قلب فرحان، حلو بقى لو قلب فرحان وبيقول تسبيحه وبيقول بصوت حلو، سبحوه بسنوك حسن، صوت رائع رائع، بس المنبع التقليد سهل، البني آدم حيوان يقلد، فأنا ممكن قوي أقلد المرنمين والمسبحين، لكن القلب شكله ايه يا عم؟ بس القلب فرحان بربنا أي كلام بقى يطلع منه، أي كلام منظوم غير منظوم، بالبلدي بالكلام العامي، تسبيح تسبيح ملز لقلب الله. ثمرت بقى ان انا خرجت من التجربة، فطالع ايه؟ اوفي ذبائح شكر لله. يختم ليه بتشكر ربنا؟ ثلاث حاجات، لانك نجيت نفسي من الموت. طبعا المعنى الحرفي بقى خلاص ادينا فهمنا داود والحال اللي فيه، لا احنا بقى في المعنى الروحي، فرحان بربنا ليه؟ نجاني من الموت، ده الفخ اللي انا فيه ده كان فخ يؤدي لجهنم، أجرة الخطيه موت، فنجاني من الموت. نمرة اتنين، نعم ورجلي من الزلق. طب ايه اللي جاب الموت ده؟ ان قبليها رجلي اتزحلقت، ملت الفكر الاشرار. طب نمرة تلاتة، ايه اللي خلاك يا عم رجلك تتزحلق فبالتالي تروح للموت؟ الاساس اهو، لكي اسير قدام الله في نور الاحياء. يبقى من البداية محتاج ان انا اسير في نور ربنا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. من البداية محتاج من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يبقى من البداية انا بأسير قدام الله في نور الاحياء، فدي تحفظني من الزلق وبالتالي تنجي من الموت. طب أنا اتخذت في الغواية، أشكرك رب أنك نجيتني من الموت. طب الحماية اللي قبليها تحفظ رجلي من الزلق. طب قبل ديت ويديه، طب ما خلينا إيه نسير قدام الله في نور الأحياء. عندي ثقة بقى، داود ثقة إن ربنا هيكمل معايا المسيرة بنفس القوة، وبالتالي سأرى نور الحياة الأبدية. هللوا يا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.